الأولين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: أما حكاية تبعية العقود وما قام مقامها للقصود ففيها. من هنا يشرع المصنف في مناقشة الموارد التي ذكرها الشيخ الكبير الشيخ جعفر رحمه الله في مقام النقض على المشهور بمقولة الإباحة من المعاطاة، حيث ذكر الشيخ الكبير 8 موارد يستلزم في كل مورد تأسيس قاعدة أو تلزم تأسيس قاعدة أو أكثر، فجعله الشيخ نقضا على مقولة المشهور. المصنف وإن كان في المآل يتفق على بطلان إفادة الإباحة، إفادة المعاطاة للإباحة، ويقول بالتمليك، ولكن في مقام التحقيق لم يرتضي موارد النقض التي ذكرها الشيخ الأعظم، ولذا صار في صدد مناقشة الموارد التي ذكرها ويبين عدم صلاحيتها للنقض. فلا يصح أن ننقض على المشهور القائلين بالإباحة بهذه الموارد التي تقدمت، فيأتيها واحدا واحدا. أما المورد الأول الذي كان هو يلزم على القول بالإباحة أن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، وهذه القاعدة قاعدة مشهورة ومعروفة أن ما قصد يقع وما وقع لا يقصد أو لم يقصد. أما على القول بالإباحة فيلزم عكس هذه القاعدة. يجيب المصنف عن هذا المورد، عن هذا الناقض، بجوابين: جواب حلي وجواب نقضي. أما الجواب الحلي فحاصله أن المعاطاة خارجة من هذه القاعدة، من قاعدة التبعية. اختصاراً هذه القاعدة راح نسميها شنو؟ التبعية. بمعنى شنو يعني تبعية العقود للقصود؟ أن المعاطاة خارجة عن قاعدة التبعية خروجاً تخصصياً، أي من موضوع القاعدة. فإن موضوع القاعدة هو العقود التي قام الدليل على صحتها وترتب الأثر عليها، والمعاطاة ليست عقدا، إذ لم يقم الدليل على صحتها وترتب الأثر عليها. هذا مورد الجواب الحلي. المصنف لم يكتفي بهذا المقدار، وإنما دخل في شيء من بيان وتفصيل قاعدة التبعية، فيقول في مقام توضيح هذه القاعدة أن العقد إذا قام الدليل على صحته، وبما أن الصحة تعني ترتب الأثر المقصود، فإقامة الدليل على صحة عقد هو بعبارة أخرى قيام الدليل على ترتب الأثر على ذاك العقد. فيتضح أن قاعدة التبعية إذا أردنا إظهار المستترات حيث كانت تقال تبعية العقود للقصود مع إظهار المستترات تبعية العقود الصحيحة للقصود، ونعني بالعقود الصحيحة ما قام الدليل على إمضائها، وحيث إن الإباحة حسب المشهور وحيث إن المعاطاة حسب المشهور لم يقم الدليل على ترتب الأثر المقصود منها وهو التمليك، قصد بها التمليك، لم يقم الدليل على ترتب الأثر المقصود وهو التمليك، فإذا لم يقم الدليل على صحتها، على صحة المعاطاة، فإذا لم يقم الدليل على صحة المعاطاة يعني هي ليست من العقود التي أو ليست من المعاملات التي ينطبق عليها تبعية العقود الصحيحة إلى القصود. هذا هو الجواب الأول وهو جواب حلي. قال: أما حكاية تبعية العقود وما قام مقامها، قدم المراد من قام مقامها بعد احتمالات ثلاثة، ففيها أولا أن المعاطاة ليست عند القائل بالإباحة المجردة من العقود، عند المشهور هي مو من العقود فلا يصح أن ننقض عليهم، ولا من القائم مقامها شرعا. انتهت حد الآن، انتهى جواب الحل، يقول يا بعد خارجة من الموضوع، عند المشهور مو عقود حتى تجي تقول بأنه يلزم خلف القاعدة التبعية. منا يبدي يدخل المصنف في توضيح أصل القاعدة، قاعدة التبعية. قال: فإن تبعية العقد للقصد، فإن تبعية العقد للقصد وعدم انفكاكه عنه، عدم انفكاك العقد عن القصد، إنما هو لأجل دليل صحة ذلك العقد. لاحظ الاسم إن منه خبر إن، فإن التبعية، يعني التبعية اللي راح يفسرها، احنا مو قاعدتنا هي قاعدة تبعية العقود للقصود، قبل التبعية شنو مراد من عندها؟ فإن تبعية كذا كذا، إنما هو لأجل دليل صحة ذلك، يعني إذا دل الدليل على صحة معاملة فهي عقود تجري فيها قاعدة التبعية، وإذا لم يتم الدليل على صحة معاملة فهي ليست من تبعية العقود، خارجة من الموضوع. فإن تبعية العقد للقصد وعدم انفكاكه عنه إنما هو لأجل دليل صحة ذلك العقد، بمعنى صحة ذلك العقد شنو يعني؟ بمعنى ترتب الأثر المقصود عليه على العقد. فلا يعقل حينئذ الحكم بالصحة مع عدم ترتب الأثر المقصود عليه، المعاطاة لم يقم الدليل على ترتب الأثر، فنجي شو نقول؟ المعاطاة عقد صحيح، ما نقدر نقول ما قام الدليل على صحة، لأن ما قام الدليل على ترتب الأثر اللي هو التمليك. فإذا المعاملة لم يترتب عليها الأثر، شو تكون حينئذ المعاملة صحيحة؟ لا، مو صحيح. فإذا المعاطاة حيث لم يقم الدليل على ترتب الأثر، يعني لم يقم الدليل على صحتها، يعني هي ليست من موضوع قاعدة التبعية. فلا يعقل حينئذ الحكم بالصحة مع عدم ترتب الأثر المقصود عليه، أما المعاملات الفعلية يعني مثل المعاطاة التي لم يدل على صحتها دليل. يعني اللي بدأ مو قولية.
ها في قبل القولية يعني.
نعم. لم يدل على صحتها دليل. طبعا عند المشهور يعني قاعد يتكلم برحال كلام رأي المشهور. لم يقم عند المشهور دليل على صحتها. فلا يحكم بترتب الأثر المقصود وهو التمليك عليها على المعاطاة أو على المعاملات الفعلية، كما نبه عليه الشهيد في كلامه المتقدم من أن السبب الفعلي اللي هو مثل المعاطاة لا يقوم مقام السبب القولي في المبايعات. نعم إذا دل الدليل على ترتب أثر عليه حكم به وإن لم يكن مقصودا. هذا مو استثناء، مو تراجع هدم شيء، وإنما يقرر المطلب، يرجع نفس النقطة اللي ذكر. إذا صار عندنا دليل خب بعد يتم المطلب، إذا ماكو دليل ما تدخل بالقاعدة التبعية. نعم إذا دل الدليل فرضا الإجماع على ترتب أثر فرضا الإباحة عليه على السبب الفعلي حكم به بذلك الأثر وإن لم يكن مقصودا. فإحنا بالمعاطاة لم يقم الدليل على ترتب الأثر المقصود فهي خارجة عن القاعدة، لكن إذا دل الدليل على ترتب أثر ما كالإباحة فصار هي مقصود بها التمليك، لكن دل الدليل على ترتب الإباحة كما هو الإجماع حسب الفرض، فحينئذ تكون المعاطاة من المعاملات التي يترتب معاملات مو عقود يترتب عليها إباحة كأي معاملة. هذا الجواب الأول وهو جواب حلي. وثانيا جواب نقضي، فإن المصنف سيذكر جملة موارد وهي خمسة يتخلف فيها العقد عن القصد. فإن الشيخ الكبير أشكل على المشهور بأنه يلزم أن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. المصنف يقول هذا اللازم ليس فاسدا، تخلف العقود عن القصود ليس أمرا فاسدا لوجود موارد عدة وسنذكر خمسة منها. أنتم تسلمون بتخلف العقد عن القصد، فسنذكر خمسة موارد. شنو راح نذكرها؟ كل مورد بالنتيجة يكون نجي نطبق ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. المورد الأول في عقد البيع مثلا، لو تبين فساد وبطلان العقد لأي سبب كان، فقد شرط كذا، فقد حكم الفقهاء ومنهم المشهور بلزوم الضمان على المتعاقدين، فكل من الطرفين البائع والمشتري يلزمه الضمان للطرف الآخر استنادا لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. بمعنى أن العقد هاي قاعدة شنو معناها؟ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، أن العقد الذي في صحيحه ضمان ففي فساده ضمان، وعقد البيع إذا كان صحيحان فيه ضمان. بمعنى فيه ضمان أن البائع يضمن للمشتري تسليمه المثمن، والمشتري يضمن للبائع تسليم الثمن. هذا الضمان، مو بمعنى تتصور غير شيء. فإذا عقد البيع إذا كان صحيحا ففيه ضمان وعليه. فعقد البيع إذا كان فاسدا أيضا فيه ضمان. واضح إن شاء الله؟ واضح هذا؟
بس لماذا يعني شلون صورة الضمان في صورة الفساد؟
صورة شنو؟
الضمان في صورة الفساد شلون؟
هو هذا سبعتنا صح، بينا في الصحة في مورد في مورد الصحة أكو ضمان. فإذا بمقتضى هذه القاعدة اليوم راح تجي هالقاعدة مؤسسة أو مستوحاة من قاعدة الإقدام، أن العقد الفاسد أيضا فيه ضمان، بمعنى أن كلا منهما عليه، بمعنى أن كلا منهما إرجاع ما أخذه للآخر. فعلى البائع إرجاع الثمن للمشتري، البائع رجع الثمن ها، والمشتري عليه إرجاع المثمن للبائع في صورة البطلان. يتبين أن البائع لم يملك الثمن فيرجعه، والمشتري لم يملك المثمن فيرجعه. فإذا في عقد البيع الفاسد هناك ضمان، ولكن السؤال في صورة الفساد ما هو المضمون، وفي صورة الصحة ما هو المضمون؟ أما في صورة الصحة، في صورة صحة العقد فالمضمون واضح وهو المسمى، يعني ما وقع التعاقد عليه كثمن ومثمن. وهنا القاعدة جارية، إذ ما قصد وقع وما وقع قصد. وأما في صورة الفساد فقال الفقهاء يضمن القيمة أو المثل، القيمة إن كان قيميا والمثل إن كان مثليا، فيما لو تلف أحد العوضين. يعني في صورة فساد البيع مو قلنا يكون كل منهما يرجع؟ طب إذا تبين أن واحد إجا اشترى، فرضا إجا اشترى كتاب، مثالنا هذا اشترى كتاب بدينار، نعم التالف خلينا نشوف حسب المثال، زيد اشترى كتاب من عمرو الدينار، ما لهم علاقة شنو القيمة السوقية للكتاب، هم اتفقوا على دينار، أخذ الكتاب وطى الدينار، اجى للبيت اللي يقرأ بالكتاب عنده فد طفل حرك ها، سوى فد حركة سقط هذا الكتاب بالماء كذا تلف، اتصل بي عمرو البائع قال تبين العقد فاسد فرجع لي كتابي حتى تفضل اخذ الدينار مالتك، قال له ايه انا الدينار انطيني بس مو الكتاب تلف. طب قال ايش تنطيني بهالحاله؟ راح اسوي له الفقهاء شي رجع لمكان الكتاب. الفقهاء هنا شو قالوا له؟ ترجع قيمه الكتاب، قيمه الحقيقيه مو قيمه المسمى، إذا كان الكتاب قيمي، والمثل إذا كان مثلي. فبس الكتاب فرضا هذا مثلي، يقول له إيه تروح تشتري له كتاب، يروح للسوق يشتري كتاب يجيب 3 دنانير، هو بيش مشتري، فكون يروح يشتري 3 دنانير ينطيه إياه، يصير يرجع له بس دينار، يقول له خلاص هو بعد دينار اللي عندك إلك، قال لا أنا أريد كتابي، عقد فاسد تبين غير، أنا أريد كتابي، عدل بدل أريد كتاب، شو يسوي بالحالة؟ يروح يشتري له كتاب وينطيه، بيش يشتري الكتاب؟ بالقيمة الحقيقية اللي بالسوق 3 دنانير. هنا يأتي مورد النقض، مورد الإشكال من المصنف، أن الفقهاء لما التزموا في مورد العقد الفاسد الضمان بالقيمة أو المثل، مع أن المتعاقدين لم يقصدا حال التعاقد إلا المسمى، فحكمكم بإرجاع القيمة أو المثل يلزمه أن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. ما وقع وهو الضمان بالمثل أو القيمة، هذا شنو؟ لم يقصد. وما قصد وهو المسمى لم يقع. لاحظ أنتم المشهور تلتزمون بهذا، ما أدري واضح المطلب صار؟ شيخ أكرم زين، إن قلت في مقام الدفاع عن الشيخ وأن هذا المورد يصلح للنقض على المشهور، إن قلت هذا صحيح، هذا الكلام من المصنف صحيح لو كان المستند لقولي وفتوى المشهور بضمان المثل أو القيمة هو قاعدة الإقدام، لو كانوا يستندون لقاعدة الإقدام اللي هي شنو يعني؟ ما أقدم عليه، أو قل أن ما يقدم عليه المتعاقدان فهما ضامنان له. خلص القلم؟ وهي دليل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. فلو كان المستند هذا تم إيراد المصنف فإنهما أقدما على المسمى، مع أن الفقهاء حكموا بالمثل أو القيمة، إلا أن هذا كله شنو؟ لو كان هكذا صحيح، إلا أن المشهور في حكمهم بالضمان بالقيمة أو المثل استندوا لقاعدة اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وبما أن اليد أخذت المثمن ففي صورة تلفه فعلى اليد أن تعيد وتضمن ما أخذت وهو القيمة أو المثل. أي حكم؟ لا هذا مردد يعني حسب الأشياء، منها مثلية منها قيمية.
باعتبار استندوا قاعدة اليد.
لا إذا شلون يعني؟
الفقهاء حكموا بالمثل أو القيمة استنادا على شنو؟
أي فنقول إذا كان استنادهم لقاعدة الإقدام المورد النقض صحيح، لأنه قاعدة الإقدام كل يصير ما يضمن اللي هو من عند طلعنا قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. فعلى اعتبار أن بالإقدام إحنا شنو اللي أقدم عليه هذا البائع؟ ماذا أقدم؟ أقدم على المسمى يضمن المسمى، أقدم على المثل يقدم المثل. لكن هنا أنا أجو مورد النقض، هو أقدم على المسمى وتقدوا له، فراح يصير النقض على المشهور. إن قلت راح يجي شي يقول صحيح، ولو كان هايقة هذا دليلهم يلزم أنه ما قصد لم يقع، لكن مو هذا دليلهم. حينما حكموا بالضمان في العقد الفاسد كان دليلهم قاعدة اليد، وأما قاعدة الضمان وين تجري؟ في العقد الصحيح. في العقد الصحيح المتعاقدان قصدا المسمى، وقلنا لهم يضمنان ماذا؟ المسمى، فما قصد وقع وما وقع قصد. أما في العقد الفاسد، من أين حكموا في العقد الفاسد بالضمان؟ إذا كان دليل المشهور على الضمان في العقد الفاسد هو قاعدة الإقدام يلزم النقض، لأنهما لم يقدما على المثل أو القيمة، وإنما أقدما على المسمى. لو كان هذا الدليل نقضكم صحيح، لكن الدليل الذي استند إليه المشهور في إثبات الضمان عند الفساد هو قاعدة اليد. على اليد ما أخذته، وبالتالي اليد أخذت المثمن، أخذك أخذ الثمن، فعلى اليد أن تعيد ما أخذت. فحينئذ هذه القاعدة جارية في أن اليد إذا أخذت عليها أن تعيد العين إن وجدت، وإلا فبدلها والبدل قيمة أو مثل. فعلى القاعدة بعد ما عدنا مورد نقول. صار واضح؟ ما شرطه شيخ كلش؟ كلش واضح؟ قلت هذا أن قلت هذا صحيح لو كان مستندهم قاعدة اليد، إلا أن المشهور لم يذكروا قاعدة اليد كمستند، وإنما ذكروا قاعدة الإقدام. نعم بعض الفقهاء ذكر قاعدة اليد، ولكنها أتى أو لكنه أتى بها معطوفة على قاعدة الإقدام، فيكشف أو يظهر أن المستند الرئيس والأساس عندهم هو قاعدة الإقدام. إذن يثبت هذا مورد أول، مورد نقض من المصنف على كاشف الغطاء، أن المشهور بما فيهم أنت يا شيخنا الكبير تلتزم أنه في هذا المورد ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. قال وثانيا أن تخلف العقد عن مقصود المتبايعين كثير، يعني مو فد شيء عزيز أنه أنت أشكلت على المشهور يا شيخنا الكبير بأنه ما وقع لم يقصده، لا هذا كثير عندنا ما وردهش، فالقاعدة بها تخصيص يعني شنو مو غريب. فإنهم أطبقوا كثيرا وراح يجي يذكر له خمس موارد. فإن الفقهاء أطبقوا على أن عقد المعاوضة إذا كان فاسدا يؤثر في ضمان كل من العوضين القيمة، سمي باب الاختصار هو قيمة أو المثل. ليش؟ يعني عقد المعاوضة إذا كان صحيح يؤثر الضمان، وإذا كان فاسد أيضا يؤثر الضمان. أن عقد المعاوضة إذا كان فاسدا يؤثر في ضمان كل من العوضين القيمة لإفادة العقد الفاسد الضمان عندهم فيما يقتضيه صحيحه. ليش؟ استنادا لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن، أو بالدقة ما في صحيحه ضمان ففي فاسده ضمان، مع أنهما المتعاقدين، مع أن المتعاقدين لم يقصدا إلا ضمان شنو كل منهما بالآخر، ضمنوا العينين، ضمنوا المسمى، بينما أنتوا شنو قلتوا لهم في ضمنون القيمة، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. أو قل فتخلف العقد عن القاصد وتوهم اللي سوناها أن قلت وتوهموا أن دليلهم على ذلك قاعدة اليد بالبيان اللي ذكرناه. بعد ما يرد النقض إذا قاعدة اليد، يعني اليد هي تقتضي أن يكون الضمان بالقيمة، مدفوع هذا التوهم بأنه لم يذكر هذا الوجه وهو قاعدة اليد إلا بعضهم معطوفا على الوجه الأول. يعني فقهاء ما ذكروا قاعدة اليد كدليل، ذكروا قاعدة الإقدام. نعم بعضهم ذكر قاعدة اليد، ولكن حينما ذكرها وين ذكرها؟ معطوفة على قاعدة الإقدام، وهو إقدامهما على الضمان. فلاحظ المسالك، يعني بين هذا بشكل واضح. المورد الثاني، ها
صحيحه
يوم الفاسد
او سواء كان
مصداق لقاعده
اليد،
النتيجه هو
سيتخلف عن القاعده.
بلى جيد. المتوهم يريد يقول بانه احنا متى ياتي هذا النقض بان ما وقع لم يقصد؟ شو وقت؟ حينما يكون هذا مورد المعامله، حينما تكون هذه المعامله مصداق ليا قاعدة العقد الصحيح، العقد الصحيح مصداق ليا قاعدة لقاعدة الإقدام، أكو بها نقض أكو بها تخلف؟ لا، ما ما قصد وقع وما وقع، ما أقدم عليه أوجبنا عليه ما ضمانه، ما عنديش. العقد الفاسد مصداق لقاعدة الإقدام؟
لا.
إذا صار مصداق لقاعدة الإقدام يجي النقض، لأنه قاعدة الإقدام إذا قبلنا أن العقد الفاسد المعاملة الفاسدة مصداق لقاعدة، إذا سلمنا هذا مصداق إلى، خلينا نشوف يجي النقض لو ما يجي النقض. بالقاعدة شو تقول؟ ما يضمن هو ما أقدم عليه، المتعاقدان يضمنان ما أقدما عليه، فإذا أوجبت عليهما ضمان غير ما أقدما عليه لازم شنو؟ تخلف العقود عن القصور. تعال العقد الفاسد شنو أوجبت عليهم؟
الضمان.
بمن؟ بالقيمة مو بالمسمى.
نعم.
وما مقصود فصار نقض. إذا أجا واحد قال لك لا 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 لا، العقد الفاسد ليس مصداقا لقاعدة الإقدام، وإنما هو مصداق لقاعدة اليد، مو لقاعدة الإقدام، قاعدة اليد. فمن موارد كل موارد قاعدة اليد أن اليد يعني أن الشخص إذا أخذ شيئا لا بمسوغ شرعي فهو ضامن. شو يضمن؟ يضمن العين أو بدله، هاي قاعدة اليد. فأنت إذا تجي تطبق هذا قضية تخلف العقود عن القصود، هذه وين يأتي؟ يأتي في قاعدة الإقدام، لا يأتي في قاعدة اليد. ليش؟ لأن قاعدة اليد هي بها مطاطية ما بها قصود. هو شخص غصب عينا، سرق عينا، أو أخذها بعقد فاسد، ماكو مسوغ شرعي، الشارع أوجب عليه أن يعيد ما أخذ، فأساسا هو الغاصب أو اليد التي أخذت هو أخذها مع وجود قصد ضمني بإعادة ما أخذ لو طولب به، لأن هو ما أقدم على مسمى. المسمى بمعنى أكو طرف آخر يصير بيناتهم اتفاق، فتعال نتفق أنه أنت شو تسمي لي أنا شو أسمي لك، أنا أقول لك هذا مثمن أنت تقول الدينار ثمن، صار اتفاق، صار هذا مسمى. أما إذا كان الشخص أخذ شيئا لا بمسوغ شرعي ماكو طرف آخر حتى يصير أكو مسمى. فالعقد الفاسد إذا صار مصداقا المن لقاعدة اليد، أصلا قضية تبعية العقود للقصود بعيدة بعد عن المقام. فمن يريد نطبق القاعدة شو نقول؟ على اليد ما أخذت، يعني على البائع إعادة ما أخذ، مو المسمى، ما تش أخذت تعيده هو أو بدله، وعلى المشتري أن يعيد ما أخذ بعد مو ما أقدم عليه. هذا واضح هسه؟ خب نجي المتوهم شو يقول؟ يقول تعالوا هو خلينا نحقق العقد الفاسد مصداق للإقدام لو مصداق لليد. إذا مثل ما تفضلتوا بأنه مصداق لقاعدة الإقدام، أي صحيح يلزم التخلف، لكنهم ما استندوا لقاعدة الإقدام مشهور، فلا يصح أن ننقض عليهم، وإنما جعلوا الدليل قاعدة اليد.
المعطاة
هي مصادر قاعدة اليد. إذا صار العقد فاسد. أكثر، والبعض الآخر القليل.
فكون تحققنا أن المعاطات هي تابعة أو مصداق
عقد فاسد. عقد فاسد. وإحنا إحنا كلامنا مو بال الآن بهذا المورد مو بالمعاطات.
بالعقد الفاسد.
بالعقد الفاسد. يريد المصنف يريد يخاطب الشيخ كاشف القطار. يقول هاي قضية تخلف العقود عن القصود هذا مو مورد نقض. لأن هذا واقع في الفقه كثير من الموارد الكثيرة. هذا في العقد الفاسد أنت شنو تفتي يا شيخ الكبير؟ إذا كان عقد بيع صح، بيع قولي، بعتك اشتريت، بعتك الكتاب اشتريت، شنو كان المسمى؟ دينار بكتاب. إذا العقد فاسد أنت يا شيخنا شنو أفتيت؟ أفتيت بإعادة المسمى لو بإعادة القيمة؟ شو يقول الشيخ الكبير؟ شو يقول؟ شنو أفتى؟ بالقيمة. فإذا أنت يا أيها الشيخ ارتكبت مخالفة لقاعدة تبعي، فشنو المشكلة أن المشهور هم أنا صنعتهم مورد مخالفة؟ واضح إن شاء الله؟ واضح شيخ؟ نعم. المورد الثاني الشروط كما سيأتي في محلها إن شاء الله تعالى، منها شروط صحيحة ونافذة ويترتب لزوم الالتزام بها، ومنها شروط فاسدة غير نافذة لا يجب بل قد يحرم الالتزام بها. فالعقد إذا اشترط فيه شرطان، إذا اشترط في عقد شرطان فاسد، وسيأتي موارد الفساد شنو؟ أن يكون أن لا يكون مخالف للقرآن، مخالف للسنة، مضمون العقد يأتي في محله إن شاء الله. فإذا اشترط في عقد شرط فاسد وقع عندهم بحث وكلام، هل أن فساد الشرط يستلزم فساد العقد، أو أن الفاسد الشرط فقط أما العقد فيبقى صحيحا؟ يعني إذا اشترط مثلا في عقد النكاح، في عقد النكاح واشترطت الزوجة عدم الدخول مثلا، أو اشترطت الزوجة عدم المبيت عنده، كان الحكم القرآني أو السنة ثابتة أنه شنو يكون الزوجة؟
وجوب
أن تبات عنده، مو أني صرت تنازل من طرفين. لا، هي اشترطت كشرط، سادات نازل من طرفين حق هذا، لا اشترطت كشرط، فهذا الشرط صار فاسد. فهنا يبطل الفعل الشرط فقط أو يبطل العقد أيضا؟ واضح؟ رأي المصنف كما سيأتي، مبنى المصنف هو فساد العقد، فساد الشرط دون العقد، فيحكم حينئذ بنفاذ وصحة العقد، فيلزم مورد النقض في المقام، وهو أن ما قصد وهو العقد المقيد لم يقع، وما وقع وهو العقد المطلق لم يقصد. قال وكذا الشرط الفاسد لم يقصد المعاملة إلا مقرونة به، به بالشرط الفاسد، غير مفسد، هذا الشرط غير مفسد عند أكثر القدماء. فعند المشكور العقد مفاسد، الشرط فاسد، فيقع العقد من دون الشرط فيلزم ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. المورد الثالث، إذا باع الشخص بنحو الانضمام عينين كما لو باع شاة وخنزير، أطبق الفقهاء على صحة البيع بنحو تبعض الصفقة، يعني يصح العقد بلحاظ الشاة ولا يصح بلحاظ الخنزير. ليش؟ على ما تقدم من أن الخنزير لا يباع، الشارع أسقط ماليته الآخرين، فما وقع وهو قصد وهو تمليك الشاة فقط لم يقصد، وما قصد وهو تمليك الشاة والخنزير لم يقع. واضح؟ وإذا مثال آخر شوية بعد قد تجي هنا هذا المثال الدغدغ به، لاحظوا هذا المثال بعد على السريع. إذا باع شخص ماله ومال غيره من دون إذنه، زيد باع كتابه وكتاب خالد العامر، ثم خالد لم يأذن، مو حتى نقول صار شنو بعدين عقد فضولي و... لا قلنا له وقال شنو لا ما أذن، كتابي أريد رجعوا لي. حكم الفقهاء هنا بصحة المعاملة بنحو تبعض الصفقة، يعني تصح بلحاظ كتاب زيد ولا تصح بلحاظ كتاب خالد. فهنا ما وقع وهو تمليك كتاب خالد فقط لم يقع لم يقصد، وما قصد وهو تمليك الكتابين لم يقع. قال وبيع ما يملك وما لا يملك صحيح عند الكل، فهذا راح يلزم أيضا شنو نقض للقاعدة. وبيع الغاصب لنفسه، إذا باع شخص عينا غصبها، باع عينا غصبها وقصد بالبيع أنه لنفسه، أي شنو يعني لنفسه؟ مو باع على روحه على نفسه، وإنما قصد أنها خرجت من كيسه ودخول الثمن في كيسه. إيش قصد؟ قصد أنه كان بمنزلة أن أخرج العين من ماله من كيسه بغرض أن يدخل الثمن في كيسه، هذا معنى باع لنفسه مو باع للمالك حتى يصير عقد فضولي، باع لنفسه. ثم بعد علم الغاصب عفوا المالك، بعد علم المالك أجاز المعاملة، قال إيه كتابي اللي باقى زيد باع على عمرو بخمس دنانير، إيش أكو بها؟ أنا أقبل. هو زيد اللي باع إيش قصد؟ قصد الخمس دنانير يملكها هو تدخل في كيسه، المالك أجاز فصح العقد على اعتبار كان عقد فضول الأنصاف صحيح. يلا هنا تعال قولوا لي ماذا أفتى الفقهاء؟ أفتى الفقهاء بصحة المعاملة على أن الثمن مملوك للمالك، يدخل في كيس المالك لا في كيس الغاصب. تفضل هسه مورد النقض، العقد الذي وقع بين الغاصب والمشتري ينطبق عليه أنه ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، لأن ما قصد هو بيع الكتاب لنفسه هذا لم يقع، وما وقع وهو بيع الكتاب للمالك لم يقصد. لم يقصد من الغاصب اللي هو من صار بائعا في هذه المعامله. واضح ان شاء الله؟ هذا مورد قال: وبيع الغاصب لنفسه يقع للمالك مع اجازته، مع اجازه المالك على قول كثير، وسياتي تفصيله. المورد الخامس، هذا ايش صار عندنا؟ كم مورد؟ اربعه، هذا الخامس. في العقد المنقطع، النكاح المنقطع، يشترط ذكر المدة الأمد، ولو لم تذكر المدة انقلب دائما أو وقع دائما. فإذا افترضنا أن تعاقد رجل وامرأة على عقد منقطع، اتفقوا على أنه منقطع ومتفقين لمدة قد، إلا أنهما لم نسيا ذكر المدة في العقد، شنو يقع؟ دائم. هم ايش قصدوا؟ منقطع. فما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع. هو هذا اللي ريدته، خلي قصد عندهم،
لكن الحكم
احنا مو جايين نقول هذه القضيه متفقه مسلمه، مو مسألة نناقشها. اذا ما ذكروا المده العقد شنو يقع؟ دائم منقطع لو دائم؟
دائم.
فاذا نجي نقول هم شنو قصدوا؟ المتعاقدان قصدا المنقطع، والذي وقع صحيحا، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. فهو هذا اللي نريده. ما ردنا قال: وترك ذكر الأجل في العقد المقصود به الانقطاع يجعله دائما، يعني يجعله عقدا دائما لا عقدا منقطعا، على قول نسبه في المسالك وكشف اللثام إلى المشهور. واضح إن شاء الله؟ هذه الموارد الخمسة، وكأنما المصنف يريد أن يقول الآن هذا كمل الجواب الثاني. احنا قلنا شنو الآن؟ المصنف يناقش قاعدة التبعية، جواب جواب حلي، والآن ذكر جواب نقضي. حاصل جواب النقضي شنو؟ أنه يا أيها الشيخ الكبير رحمك الله، أعلى الله مقامك، لا يصح منك أن تنقض على المشهور بأن القول في المعاطاة بالإباحة يلزمه ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، فإن هذا تأسيس لقاعدة جديدة لا يصح لك أن تنقض بهذا. لماذا؟ لأن تخلف العقود عن القصود في المعاملات كثيرون، وهذه خمسة على نحو العجالة، فإذا هذه خمسة فليكن سادسها المعاطاة. وذكرنا لك خمسة: تخلف العقود عن خالص. فإذا لا يصح لك أن تنقض على المشهور بأنه يلزم على قولكم شنو؟ ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. هذا أمر طبيعي، واضح إن شاء الله؟ خب، هذا إلى هنا تم الجواب الأول، لكن يبقى إحنا راح نوجه السؤال. أي واحد يقرأ الكتاب يوجه السؤال والمصنف ملتفت، أي هذا الشيخ الأنصاري راح يتوقع يجي سؤال: أوه شيخنا وأنت ماذا تقول في هذه الموارد النقض؟ هل صحيح أن القاعدة منقوضة؟ هل صحيح أن القاعدة تتخلف، قاعدة التبعية تتخلف في هذه الموارد ومنها المعاطاة؟ أو ماذا تقول؟ أجاب بما سنبينه في الدرس الآتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أحسنتم شيخ، أحسنتم.